Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في كاتب وكتاب هذا الأسبوع، وأسعد باستضافة الأستاذ عز الدين بورقة الشاعر والباحث في الجماليات. أستاذ عز الدين، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديان وسعداء بوجودك.
أهلا بك أختي اعتماد، وأنا جد سعيد أن أطلع على جمهورك الواسع.
شكرا لك. وأولا أستاذ عز الدين أهنئك بمناسبة فوزك بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي.
شكرا لك.
وهذا طبعا تتويج مستحق.
شكرا، هو تتويج شخصي وتتويج للنقد المغربي والثقافة المغربية عموما.
نعم طبعا، هذه الجائزة جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، فزت بها عن بحثك بعنوان تجليات التراث والهوية المتحركة في الأنساق العربية المعاصرة مقاربة ثقافية. هذا البحث أستاذ عز الدين هو امتداد لمشروعك النقدي والبحثي الواسع بطبيعة الحال.
صح، هو نوع من تجسيد لهذا المشروع البحثي والتشكيلي والنقدي التي سعيت فيه أن ألامس واحد البعدين يبدو أنهما متباعدين ولكنه بالنسبة لي متقاربين، هو الجانب المعاصر والجانب التراثي، فحاولت أن أربطه بينهما دون إحداث أي قطيعة أو فصل بين هذين البعدين. فالتراث ليس هو فقط تلك المضويات والأشياء الماضية التي توجد في التقاليد وتوجد في الزمن البعيد، ولكنه التراث هو ذلك الأثر الذي يطاردنا دائما والذي يحركنا إلى الأمام وإلى المستقبل. بالتالي فكل ما هو معاصر لا ينفصل أبدا عن ما هو تراثي، فلا ينبغي أن ننظر إلى التراث باعتبار ذلك الماضي المنسي أو المتروك في خانة الذاكرة أو المتاحف، بل هو ذلك المحرك الذي يحركنا من أجل إنماء الذاكرة والمخيلة والإبداع من أجل فن وثقافة المستقبل.
نعم، لا ينبغي أن تكون قطيعة بين الجديد والقديم. صح. بطبيعة الحال. طيب، سأعود معك إلى البداية أستاذ عز الدين، بداية اهتمامك وانشغالك بالفنون البصرية بشكل عام وأيضا بالنقد الفني أو الجمالي، كيف كانت الشرارة الأولى؟
هي الشرارة الأولى بدأت مع مجموعة من الأصدقاء مثقفين الذين سعينا معهم لإنشاء نوع من المنصات الثقافية آنذاك منذ سنوات بعيدة، من أجل التعبير عن صوتنا وعن رؤيتنا الثقافية والشعرية والفنية. هناك بدأ اهتمامي بالبصري وبالثقافي وخاصة التشكيلي، فبدأ هذا المسعى يتطور بالتقائي بالفنانين التشكيليين وزيارة المتاحف وزيارة الورش الفنية والتعرف عليهم، وأيضا عبر تلك الدراسات والقراءات والدراسات الأكاديمية أيضا داخل الجامعة، خاصة حينما تحصلت على دبلوم الصحافة. هنا كانت أطروحة خاصة بالصورة، الصورة الصحفية والصورة الثقافية والصورة الفنية، اللقاءات والتقاطعات والالتقاءات بين هذه الأبعاد الصورية.
نعم، هكذا كونت تجربة بصرية وأصبح لديك رصيد. صح. طبعا كان دافعك لتسير في هذا الاتجاه أستاذ عز الدين بورقة. طيب، اليوم نتحدث عن الناقد الجمالي أو الفني وكذلك الباحث في الفن والجماليات، ما الفرق بينهما؟
هو الفرق بين الباحث في الجماليات أو الباحث الجمالي والناقد الفني ليس في الموضوع الشغال، فالموضوع الشغال هو واحد، ولكن في طريقة الشغال أو الكيفيات التي يتناول بها كل واحد منهما الموضوع المطروح أو اللوحة أو العمل الفني أو مهما كان. بينما أن الناقد الفني يسعى للبحث عن التقنيات والمواد التي تم استعمالها وفكها وتحليلها، يسعى الباحث الجمالي إلى مسعى فكري وفلسفي وسوسيولوجي وغيره الذي يؤطر ذلك الموضوع أو ذلك العمل الفني.
طيب أستاذ عز الدين، اليوم من حيث التكوينات الأكاديمية، هل لدينا في جامعاتنا المغربية تخصصات في الجماليات في النقد الفني والجمالي كذلك؟
نعم، هناك مجموعة من الورش الثقافية أو الجامعة الأكاديمية التي حاولت أن تطرح مواضيع الفنية والثقافية المرتبطة بالفنون التشكيلية والبصرية. هناك مجموعة من التخصصات الجامعية التي حاولت أن تتناول المو سمعي وبصري ومو جمالي، ولكن تظل متفرقة، تظل مرتبطة بفترات زمنية محددة. وبينما ما نحتاجه هي جامعات متخصصة، جامعات فنية، جامعة أو أكاديميات متخصصة في الفنون التي تأخذ على عاتقها مشروعا فنيا وثقافيا تدافع عليه في مسارها الجامعي، وتؤطر وتخرج لنا مجموعة من الباحثين المتخصصين، ليس فقط باحثين لديهم خلفيات معرفية، لكن لديهم قدرة على لمس وملامسة الموضوع.
لدينا متخصصون وباحثون في الجماليات، وأنت منهم أستاذ عزين بورغا. طيب، آخر كتاب صدر لك عن دار خطوط وظلال بعنوان سحر الشرق وغوايته، امتدادات صورة المدينة العربية في الفن الاستشراقي، صدر لم يوزع بعد في المغرب، وطبعا أعتقد قدم له الفنان التشكيلي الأردني محمد العامري.
صح، هو مشروع يدخل في إطار المشروع الذي تحدثت عنه، هو المشروع الجمالي الذي يحاول أن يلامس التراثية بالمعاصر، وقدم له بالفعل الصديق والفنان التشكيلي محمد العامري مشكورا بكلمته التي حاولت أن تلامس جوهر الأطروحة. وفي هذا الكتاب حاولت أن أبحث عن تلك الامتدادات الفضائية داخل اللوحة الاستشراقية، وكيف تناول الفنان الاستشراقي منذ البداية إلى أقصى هذه التجربة الفنية الفضاء العربي من المغرب إلى المشرق.
نعم، كيف نظر المستشرقون إلى المدينة العربية أستاذ عزين على ضوء طبعا هذا الكتاب، وكيف أثرت المدن العربية على أساليبهم من طبعا المغرب إلى تونس إلى سوريا إلى غيرها، مجموعة من المدن العربية ومن بين أيضا تونس. بالمناسبة غلاف الكتاب حمل لوحة
لزقاق
تونسي. صحيح
صح، اختلفت طرق الشغال من فناني للآخر، هناك من حاول أن يتبع نوعا من الفانتاستيكي الخيالي، وهناك من يتبع نوعا من الملامسة العينية والميدانية، هناك من يتبع النظرتين، النظرة الفانتاستيكية والنظرة العينية،
مزيج بينهما.
هناك من لم يزور أصلا الشرق وحاول أن يرسم الشرق الذي في مخيلته أو الشرق الذي وصله عبر الشفهي والمكتوب، وحاول أن يبني مدينة متخيلة، مدينة شرقية متخيلة تخيلها عبر ما قرأه أو سمعه. بينما هناك فنانين زاروا الشرق وحاول أن يرسموا تلك الأفضية بموضوعية، ومنهم من أضاف إليها لمسات غرائبية ولمسات فانتاستيكية تحاول أن تغرب الشرق عن الغرب وتجعله دائما دونيا أو قابلا للاستعمار أو شرقا وحشيا، لابد أن يأتي ذلك الغربي لينميه ويعطيه التنمية الأوروبية أو النماء الغربي الذي يفتقده في نظره الشرق.
نعم، طبعا من بين من اشتغلت عليهم ماتيس، وماتيس كان حاضرا كذلك في كتابك بعنوان نوافذ هنري ماتيس المغرب شرقا بين الألفة والغرابة، وإن ربما بطريقة أخرى كان حضوره وببعد آخر.
صح، اهتمام بماتيس هو اهتمام ينبع من أنه هذا الفنان حاول أن يخرج عن المسعى الاستشراقي، رغم أنه جاء إلى الشرق، بحث عن الضوء الشرقي، بحث عن النور الشرقي، بحث عن الشرق، لكن يأتي بخلفية استشراقية.
صحيح، لم يكن استشراقيا بمعنى الإيديولوجي
أو بمعنى الخلفية الاستعمارية أو الدونية، فجاء للشرق لبحث عن ذاته. فلوضع هذه التجربة في إطارها الزمني، فنبعت أن ماتيس حاول في فترة نماء أو ظهور مجموعة من التيارات الغربية التي بدأت تنافسه في مركزيته كفنان غربي، بصم على تجربته وسط ذلك الحشد الفني آنذاك.
نعم.
ففي تلك الاندفاع نحو تجربة جديدة وملمس فني مغاير انتقل إلى الشرق.
نعم.
بدأ من روسيا اعتبارها أيضا هي طرف من أطراف هذا الشرق، ثم إلى الجزائر وصولا إلى المغرب، فاستقر في المغرب على مرحلتين، وكان المغرب جزءا أساسيا من تلك النقلة النوعية في تجربته التشكيلية.
نعم، لماذا كانت تجربة ماتيس في المغرب بالخصوص حاسمة ومؤثرة بالنسبة إليها أستاذ عزين؟
يمكن أن نحكيها كنكتة أو كطرفة. ماتيس حينما جاء إلى المغرب استقر في غرفته في فندق باريس الأكبر،
نتحدث عن طنجة.
طنجة في طنجة 14 تقريبا 14 يوم أو أسبوعا تقريبا، بينما الأمطار الغزيرة تهب على طنجة وتكتسي فضاءاتها بأمطارها، فكان ماتيس مغلقا داخل غرفته تعيسا لأنه لم ينل النور الذي سمع عنه، نور المغرب ونور طنجة الذي سعت إليه أقلام و
كبار المبدعين
الكتاب وأصباغ هذه الفنانين التشكيليين. ولكن حينما جاءت الفرجة وظهر النور انبهر ماتيس بما رآه خلف النوافذ، لهذا سميته نوافذ ماتيس أو نوافذ هنري ماتيس، تلك النوافذ التي أطل بها عن المغرب والتي بهرته وجعلته يستقر المغرب على مرحلتين، وهذا الاستقرار أوحى له بمجموعة من الأعمال التي كانت فارقة في تجربته البصرية والتقنية.
نعم، وطبعا ماتيس كان فارقا في أعماله كذلك، خصوصا أعماله هنا في طنجة وفي المغرب. من كتبك أيضا أستاذ عزين كتاب كتابة الظل، الفوتوغرافيا من النشأة إلى المعاصرة، وفي هذا الكتاب وكما كتب الشاعر والناقد الدكتور عمر العسري تتجول ومعك القارئ كذلك بين الظل والنور عبر كتابة شذرية وتأملية أيضا، وأعتقد بأن هذه الكتابة أيضا يمكن أن تنسحب على كتبك الأخرى. نوافذ هنري ماتيس صحيح ليست شذرات ولكن نصوص قصيرة إلى حد ما.
هي تجربة الكتابة الظل هي تجربة حاولت أن أضع فيها واحد الملمس شذري تكتيفي صوري شعري، رؤية شخصية ذاتية للتجربة الفوتوغرافية من مرحلة الولادة إلى المرحلة المعاصرة عبر مجموعة من التأملات الذاتية، فهو ليس بحثا أكاديميا خالصا طبعا، ولكنه فيه ذاك الملمح التاريخي الذي أحاول إعادة تأويله تأويلا خاصا ونظرة إليه نظرة خاصة بلغة شاعرية نوعا ما لإضفاء واحد الطابع الشذري الذي حاولت أن أخرج به عن الملمح للشغال داخل مساري النقدي لأعبر عن رؤيتي الخاصة لهذه الفوتوغرافيا التي عملت عملا أساسيا لتطوير التاريخ البصري والتشكيلي في العالم.
نعم، طيب هل لازالت الصورة اليوم أستاذ عزين تحضر كقيمة جمالية وفنية كذلك في ربما وقت أصبحت أعيننا تشاهد الكثير من الصور، أصبح هناك زحام من الصور في هذا العصر الرقمي؟
صح، نحن نعيش في زخم من الصور، نصبح على الصورة وننام على الصورة، نحن جزء في الصورة.
صحيح.
لا نحيا إلا بالصورة ونحمل الصورة أينما ارتحلنا عبر هواتفنا حواسيبنا ونشاهدها أينما ارتحلنا في تلك اللافتات الإشهارية أو الصور في الشوارع، فالصورة تلتهمنا وتؤطرنا وتجعلنا لا نحن ننظر إليها بل هي التي تنظر إلينا، نحن صورة خارجها تحاول أن تمتصنا، بالتالي نحن نعيش في الصورة، وهذه العيش في الصورة يدعونا بإلحاح للتفكير الجمالي أو الاستيتيقي في دور الصورة اليوم. فهذا الفعل الاستيتيقي الذي نكاد نفتقده اليوم يدعونا بقوة إلى إعادة التفكير نقديا وبحثيا وجماليا داخل كما قلت سابقا الأسوار الأكاديمية والجامعية، لذا لابد أن نفكر في جامعات فنية متخصصة قادرة على خلق جمهور واعي قادر أن يلتقط الصورة ويميز بين السيء فيها والجمالي منها.
نعم، خصوصا في عصر أصبحت فيه الصور ليست ملتقطة طبعا بشريا ولكن مولدة كذلك عبر الذكاء الاصطناعي. أستاذ عزيز،
صح، كما قلت لا يمكن أن نخرج أبدا عن نسق الصورة، إن أردنا القول فنحن نعيش في نسق الصورة، في قوتها الغامرة، في اندفاعها اليومي الذي يجعله تتولد باستمرار ودائما. فبالتالي نحن لا يمكن إلا أن نفكر بالصورة وعبرها، ولا نفكر، وهو ما يدفعنا أساسا للتفكير في الصورة للخروج عن دائرة الصورة السيئة من أجل بناء جمهور واعي ذو بصر ووعي بصري قادر أن يغرب إلى السيئة والجيد.
نعم، وهذه مهمة ليست يسيرة أستاذ عزين، واللحظة كما أو الصورة كما قلت هي لحظة عبرت لكن تبقى لحظة ماضية تصبح خالدة. أشير فقط إلى أنه معظم كتبك تتضمن متحفا مصغرا أو متاحف مصغرة، وطبعا لا شك يجد فيها القارئ المتصفح متعة وهو يتصفح اللوحات والصور التي جاءت فيها. صدرت لك أيضا كتب أخرى من بينها الحساسيات البصرية المفرطة، بالإضافة إلى الشعر. طبعا أنت شاعر كذلك، وصدرت لك مجموعة من الدواوين الشعرية من بينها حزين بسعادة كان عام 2016، وحاز جائزة شيماء الصباغ، صح. وبعدها في 2017 صدر لك ديوان ولاعة ديوجين. طيب، بالحديث عن الشاعر، كيف هي العلاقة بين الشاعر والناقد الفني والجمالي، وهل يترك أحدهما أو تحديدا الباحث الجمالي هل يترك مساحة للشاعر أستاذ عزين؟
ويمكن أن نتحدث عن نوع من التداخل والتكامل بين الشعري والنقدي داخل تجربتي الشخصية، وهذه هذا هو الذي دفعني خاصة لكتابة كتابة الظل، حول أن أخرج ذلك الشاعر في داخل الناقد أو الباحث في الجماليات، ليكتب الشاعر عن الجماليات بلغة شاعرية. ولكن يمكن أن نتحدث عن الصراع، ولكن لكل مجاله. حينما تأتي دفقة القصيدة أو الشعر فتكتبش القصيدة، وحينما نفكر في ما هو جمالي والصورة والتشكيلي فنكتب بالنسق أكاديمي ولغته الخاصة. لكل مجاله مساحته الشخصية. ربما أحيانا يكون هناك تداخلات أو تصارع خفيف داخليا، ولكن حينما تدعو القصيدة أو يأتي نداء القصيدة فتكتب القصيدة، وحينما يأتي نداء الاشتغال النقدي والبحثي هناك يظهر ذلك الباحث الذي يحاول أن يلامس البصري. ولكن كلا الشعر والتشكيل لا يخرجان عندي في النسق البصري والتشكيلي. فلو عدنا إلى المجموعتين الشعريتين السابقتين ولاعة ديوجين أو الحزين بالسعادة، فهما معا يحتويان ملمحا بصريا وتشكيليا ولغة جمالية استدعتها تلك القراءات وتلك الرؤى التي شحنت بها وأنا أهتم بما هو بصري وشكيل.
نعم، ولاعة ديوجين جاء ببعد صوفي وفلسفي كذلك، كما قلت لكل واحد منهما مساحته، لكنهما متكاملان بالنسبة لك بطبيعة الحال. هل يمكن أن تكتب أيضا الرواية أستاذ عزين؟ وهذا سؤال ربما يتكرر
وسؤال يتكرر علي كثيرا. نعم، ربما في يوم ما، ولكن حينما تختمر الرؤية وتختمر التجربة الروائية فالرواية تحتاج لنفس طويل وتحتاج لنفسها الخاص وكتابتها الخاصة. ربما لا أرى نفسي أمتلكها الآن احتراما لهذا الجنس الأدبي والفني الكبير،
على الأقل في وقت أن تختفت فيه الشبرات.
في هذا الوقت ربما لم تختمر تجربة الروائية داخلي، ربما تأتي في سنوات القادمة أو لن تأتي، ولكن حينما تأتي أكيد سأكتب رواية. ولكن الآن لا أفكر في الرواية بقدر ما أفكر في ما هو بصري وما هو شعري أكثر.
نعم، الآن مشروعك الجمالي مستمر بطبيعة الحال،
ويجمع أيضا ما بين الأدبي والتشكيلي. فالجانب النقدي الذي لا يصب فقط في بحر التشكيل، فهو أيضا يحاول أن يلامس تلك الوديان الأدبية القصصية والشعرية.
نعم، موفق في هذا المشروع أستاذ عز الدين. بلغنا الفقرة المتعلقة برسالة من ضيفنا، بطبيعة الحال لك أن تختار لمن توجهها بالإضافة إلى مضمونها كذلك، تفضل.
هي رسالة موجهة لهذه الحكومة أو أي حكومات قادمة، هي دعوة للالتفاف حول المثقف والكاتب والمبدع عموما، من أجل إعادة التفكير السياسي والإرادة السياسية في المجال الثقافي. فالثقافة والإبداع والكتابة ليست معزولة أبدا عن الصيرورة السياسية وعن الفعل أو الإرادة السياسية. فحينما نتحدث حتى في الجانب الاقتصادي اللي هو جزء أساسي في الفعل السياسي، فهناك اقتصاد ثقافي، هناك صناعة ثقافية لا يمكن أن نغفل عنها، قادرة على خلق فرص شغل، قادرة على بلورة جيل واع بدور الثقافة في صنع الوعي وخلق فرص مستقبلية لهذا الجيل. فالثقافة ليست شيئا داخل إطار الطرف، بل هي جزء من الفعل السياسي، من الفعل الاجتماعي الذي هو الفعل الأكبر الذي يدفعنا من أجل التغيير ومن أجل التطور.
نعم، دون شك، شكرا لك على هذه الرسالة أستاذ عز الدين. وختاما، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أنا أقرأ الآن كتاب إيمانويل شميت كونجيتي نوفر دار، وكتاب جميل، رواية ممتعة جميلة، تتحدث عن تدخلات سردية المؤلف داخل عوالم تشكيلية وبصرية، وكتاب ممتع لم أنتهي منه بعد حتى أتحدث عنه، ولكنه كتاب جعلني أنغمر داخله وأتحسس تلك اللغة البديعة التي يكتب بها هذا الروائي، وتلك الاستدعاءات الجمالية التي يستدعيها داخل كتاب روايتي.
لم تخرج عن مجال تخصصك حتى في القراءة. قراءة ممتعة أستاذ عز الدين، وسعدت باستضافتك اليوم. شكرا جزيلا لك.
وأشكركم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.